عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. كل الفرق مع عيلتكم. اليوم 15 أذار 2023، تحية لكل اللي عم بيتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. هل ينسحب الاتفاق بين السعودية وإيران على لبنان وينعكس بداية حل الأزمات المستعصية التي تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بالاقتصاد؟ لا شك أن تضمين البيان الصادر عن الاتفاق الدول التي يشملها وقف التدخل بشؤونها ومن ضمنها لبنان يمكن اعتباره إشارة إيجابية بعد صدور مواقف مرحبة بهذا الاتفاق، لا سيما من حزب الله الذي عبر أمينه العام عن فرحه به، مشيرا بأنه أو إلى أنه يفتح آفاقا جديدة في المنطقة وقد يرتد إيجابا على لبنان. وهنا لن أذكر خطابه قبل أيام قليلة، وكأنه مرة جديدة يقول: لو كنت أعلم لما أطلقت المواقف. بحس أنه حطوا له وزك للنائب جنبلاط بالبرمان. ولكنه في المقابل اضطر إلى مخاطبة جمهوره والتأكيد أنه لن تكون هناك أي مساومات على المقاومة، بس ما بعرف إذا اطمنوا. وقبل كم يوم كان عم يدعي لعدم التعويل لاتفاق إيراني سعودي، بس ما ناقشت. فعلا كان ملفتا توالي مواقف الترحيب والارتياح لإنجاز هذا الاتفاق من مسؤولين وسياسيين لبنانيين معظمهم من حلفاء الحزب، فيما بدا لافتا تحفظ المعارضين عن الإدلاء بأي مواقف مشابهة. فلنقل إن العبرة تبقى في مسار تنفيذ الاتفاق ومدى التقيد بمضمونه، لا سيما من قبل إيران المعروفة بانقلابها على التفاهمات والاتفاقات قبل التعويل على الخطوات التي ستتخذ في لبنان، وهذا يعني حكما انتظار شهرين. فهل هذا يعني أن أزمة الرئاسة ستبقى معلقة إذا لم تحصل مبادرات من السعودية أو إيران؟ رغم الترحيب، إلا أن قراءة بسيطة للواقع تؤكد أن الحزب ليس مرتاحا، لأن الالتزام بالاتفاق إذا سارت الأمور على ما يرام يعني انتهاء مرحلة تفلت الحزب وسلاحه من مرجعية الدولة اللبنانية. وانتهاء التسلط على المؤسسات والحياة السياسية والبدء الفعلي لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها ووضع سلاح الحزب تحت سلطتها وقراراتها، وهذا طبعاً ليس لصالح حزب الله وحلفائه المستفيدين، لأنها ستقيد نشاطاته وارتكاباته غير الشرعية والتي كانت دائماً تحت حجة محاربة إسرائيل. وأيضاً إذا سار تنفيذ الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران على ما يرام خلال الشهرين المقبلين، وهي مرحلة اختبار النوايا الإيرانية على حقيقتها، لن يكون سهلاً على الحزب المتضرر الأكبر من حصوله الانصياع بسهولة والالتزام بمفاعيله، ولن يكون بمقدوره رفض تنفيذ مقتضياته علناً، لأن ذلك يؤثر على مجمل تنفيذ الاتفاق بين الدولتين، وهذا غير ممكن إذا كانت مصلحة إيران راعية الحزب تتضرر جراء ذلك، بل سيبذل ما في وسعه لكسب الوقت المستقطع، ربما بالتقلب وربما بالتملص من أي مترتبات ونتائج تضع حداً لمرحلة السيطرة بالسلاح غير الشرعي على الدولة والشعب وبالقوة لمصلحة إيران على حساب المصلحة الوطنية العليا. أمر آخر أتوقف عنده رغم كثرة الأحداث والتطورات ما حصل في وسط جوني. الكل يعلم ما حصل في ملعب فؤاد شهاب، وكانت ملفتة بعض التعليقات تحديداً على صفحتي على الفيسبوك. منهم من شكك أن الحدث حصل فعلاً في ملعب فؤاد شهاب، يا للغرابة. ومنهم من علق بكل بساطة: المدرب سوري وتحمس الشباب ما بده هالقد. هل يمكن لمدرب من جنسية أخرى أن يحمس شباب الضاحية الشيعة بحسب تعبيرهم بالهتافات في مكان آخر في الضاحية مثلا، وأن نسمعهم يقولون الله السعودية بن سلمان وبس؟ اليوم ممكن بعتذر، لبل قد تصبح واجبا، ولكن قبل أيام قليلة كانت من المحرمات. قلبي يعتصر حزنا على بعض شبابنا اللاواعي والمستسلم للجهل والانقياد. هل تعرفون أن من هتفتم له يستنزف مواردكم الأساسية ويحرم أهلكم وجيرانكم وأقاربكم الدواء والمواد الغذائية والمازوت وغيرها، وأمثالكم من غير المدعومين يموتون انتحارا أو غرقا في زوارق الهروب أو يقبعون عاطلين عن العمل، وشقيقكم في لبنان يأخذ الأعمال كلها والوظائف كلها؟ أحزن على خيرة شبابنا الذين نفقدهم إما بالجسد وإما بالفكر والعقل. اقرأوا، تثقفوا من خارج ما يعرض عليكم، واكتشفوا بأنفسكم الوقائع كي لا يزورها أحد بعد اليوم. عم تقلي شيء تحت الهواء؟
عم لازم يسمعوا لبنان الحر.
لازم يسمعوا لبنان الحر. هلا عم يسمعوها.
ما عندي مانع. بس هيك بكون عم يتسقفوا بيشوفوا الوجه الحقيقي للأمور.
ما هيك؟ ماتر زريفي، صباح الخير.
صباح النور.
دايما عندك هيك مدوناتك بس نكون عم نحكي. بس
يعني قد ما منلحق صراحة عليك.
خليني بلش بموضوع الاتفاق الإيراني السعودي. برأيك قبل ما فوت على لبنان، هو لمصلحة إيران أم لمصلحة السعودية؟
قبل ما جاوب هلا اكيد في مواضيع كنت حابب اقولها بالاول.
فينا نبلش باللي بدك، مش مشكله
حتى ما نخربط لك. مش مشكله. بكل الاحوال انا لفتني من كم نهار الاستاذ جان فغالي بيعمل تعليق سياسي كمان
على وموقف.
حدث وموقف على لبنان الحر. اخر اطلالي له اذا ماني غلطان سرد موضوع يمكن منه مرتبط مباشرة بالحدث والموقف السياسي، بس له دلالات. لما قال انه كل اللبنانية بيفهموا بكل شيء، يعني حيالة لبناني، بس هلأ ممكن انت تجيبي حيالة شخص على الإذاعة، عم نحكي بالمجمل يعني. أكيد ممكن تسألي مثلا شو رأيك بكورونا، بيشرح لك شو الدواء وكيف بلشت وين منشأة إلى آخره.
هذه كل أسبوع بتقلب مع اللبنانية على فكرة.
تاني جمعة فيك تسألي كمان دهلك شو صار بالزلزال بتركيا، ببلش لك أنه ممكن يكون الأمريكان فجروا شيء تحت الأرض ليربوه لأردوغان، وصولا لكيف أنه ممكن الصفائح التكتونية تتحرك، وبفوت بالديتاي. بتوصلي معه إلى يعني إلى كل المواضيع، وبتوصلي إلى السياسة بما فيهم هلا يلي بدنا نضيف عليها الاتفاق الايراني. وانا صراحه رح التزم باللي سمعته منه، لانه معه حق في انه لا يجوز انه الكل نحكي بكل شيء، خاصه لما بيكون عندنا البينه او عندنا الوقائع. هذا الكلام عم اقوله مش حتى ما جاوب، رح جاوب. بس انا
مش عم بسال من مكان على فكره.
لا لا قول لي.
انا عارفه مين عم بسال،
لانه صراحه هذا اتفاق ومش اتفاق، يعني إذا بتجي بتدقق يعني لهلا لم يصدر أي شيء. يعني كيف ممكن نلاقي نحن أشخاص ما كانوا ما حدا يعني بما فيهم سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، هيدا الكل تبين إنه صراحة ما معه خبر شيء. وهلا بعد شوي بقول لك ليش بين إنه بالفعل ما معه خبر شيء، يعني بس كان عنده تيتر، يعني كل هول التليجون التيتر عمليا طلع إنه هو بيون. وهلا منفسر بقى بما انه ما حدا كان مشارك، واصلا ما حدا كان معه خبر، ويبدو انه معظم الساسه في الداخل والخارج ما كانوا عارفين انه في شيء ممكن يكون هالقد سريع، وبالتالي كيف بيسمع حيالله حدا لنفسه يطلع يحلل، خاصه انه معظم اللي سمعناهم حكيوا طلعوا جزموا انه ان كان مع ولا ضد، ان كان رح يكون الموقف هيك ولا مش هيك. هلا انا بدي استخلص شيء من يلي انت قلتيه بالمقدمه. اولا الايرانيه انه تقريبا معروف عنهم تقريبا انه ما بيلتزموا. اثنين، نحن لليوم بعد ما حدا شاف الصيني كيف بيتعاطى بالسياسة، وهيدي شغلة كتير ملفتة. يعني مين اليوم بيقدر يقول انا افهم التصرف الصيني في السياسة؟ الصين كل امرها مغلقة ومسكرة وما بتتعاطى لا بسياسة الدول ولا بسياسة حدا.
بين هلالين فاينانشال تايمز ذكرت انه الصين سحبت اصولها من سويسرا، يعني ما بنعرف قديش الخبر دقيق، بس تقلك انه يعني مزبوط انه ما بنعرف كيف بيتصرف،
ما بنعرف كيف بيتصرف. اثنين، يعني اول شيء هن ما عندهم ممارسة دبلوماسية عابرة للقرارات شأن الدول الاخرى لنقدر نحن نقول بلا ساعتها انا بسمع وبقبل على اللبناني انه يقدر يعمل تحليل، لانه بقول صار احداث هون وهون، كان تصرفها هون، هون تركت حلفائها، هون استماتت كرمال حلفائها، ما قبلت الا ما تشرف امضاها او امضى اللي هي رعيتهم. ساعتها من هالزاوية بتقولي انت مبلا فيه، بس احنا ما بنعرف شيء عن عن منطق الصين بإدارة هالنوع من الملفات. اثنين، هن يعني معتبرين انه مثلا في قوى اخرى يعني عظمى مثل ما بيسموها مثل امريكا، مش هقول اوروبا والاخرين، انه بيتركوا ملعب انه 60 سنة قاعدين فيه، هو الملعب الشرق الاوسط، بيتركوا من ميل للايراني والروسي وبيرجع بيجي الصيني، هن بيقعدوا بيتفرجوا اذا الاحداث ما رح تمشي بالسياق يلي بيخدم لهم مصالحهم، بيخدم وجودهم وبيخدم فكرتهم من تعاطيهم مع إسرائيل على مستوى أنه إسرائيل هي قاعدة متقدمة للغرب بمنطقة الشرق. وبالتالي اللي ما بيقرأ كلها بصراحة نعتبره سرسار بدون ما يزعل، نعتبره سرسار سياسي. إذا بيقدر ياخد هاو كلهم بعين الاعتبار، فينا نقول نحن أنه اليوم نحن على مشارف شيء جديد غير مش متعودين عليه بلبنان، صحيح، ولكن البنيان عليه بده رويه،
بدنا ناخذ وقتنا،
بده رويه، خاصه انه الهدف الاساسي من هذا من هالاتفاق او من شو ما بدك تسميها، لانه صراحه ما انه واضح حتى اذا كانوا اتفاق ولا تفاهم ولا
مشروع اتفاق
ولا نوايا حسنه ولا ام او يو ولا شو ما بدك تسميه، معمول اساسا مش كرمال لبنان. يعني لنبلش كمان هون، هاي موضوعيه فينا ندعي،
بس ذكروا كذا بلد انه ما يدخلوا بشؤونه،
عم بس مش معمول كرمال لبنان طبعا. يعني بلشت الفكره كرمال شيء اخر، السعوديه هي عندها اولويه بالوقت الحاضر
في المنطقة.
ملف اليمن، التمدد الايراني وتوسعه ببلدان عده، وبتمنى بيقولوا اعاده احياء الامبراطوريه الايرانيه الفارسيه، يعني هن الكونسرن تبعهم مختلف، ما بالهم اذا بلبنان مثل ما عملوا كلهم هلا جماعه من ادار خيك قوي اسهموا لسمين فرنجيه.
رح اسالك عنها بعد شوي،
ليك ليك ما لها لوجيك،
رح يعني اسالك عنها بس ما ذكرتها بالمقدمه.
يعني هول الحكي هيك بيشبهوا 100% تعليق الاستاذ جان فغالي، فظيع شو صابهم فيها لكلهم.
انا ليش سالتك هذا السؤال متر ظريفي؟ لانه انطلاقا
بس خليني بس اني اذا بتدي، فاذا نحن بهيدا الملف بدك تتابع الاحداث يوم بيوم لانه
حتى تعرف تطورات.
صحيح، هناك نيه حسنه اكيد لانه ليجتمعوا ويتصافحوا ويطلع على العلن هذا الموضوع، يعني اعتبر انه نحن ممكن نكون نحن رايحين بخطوه. من المستفيد الاكبر؟ كل واحد وفقا اللي المحيط تبعه هو مستفيد بشقفه منه، ما في رابح اكبر ورابح اصغر، في توازن بالاستفاده. هلا مين بيعطل الثاني على المستوى اللبناني؟ ما ننسى شغله ونضل نكررها، انه بلبنان في جزء من اللعبه هي لعبه داخليه، بقدر ما برا بتساعد انه تخفف تعطيل الخارج، مثل ما ممكن يعمل حزب الله بتعطيل الرئاسي او اي ملف اخر، مثل ما كمان اشرتي بمكان ما، انه انت هلا ما بقى فيك تستعين باللي كنت تستعين فيه قبل لحتى تعطل، بدك تلعب لعبة
أخرى
سياسية نوعا ما عادلة. هلا الأيام شو بتعطي بنرجع منشوف ساعتها.
أنا سألتك هذا السؤال متر ظريف انطلاقا من النهج السياسي المختلف لمحمد بن سلمان اللي عم نشوفه إلنا فترة، مش إن هيك طرحت هذا السؤال؟ يعني هل هي من فطنة أو حكمة أو إنه يستشرف مستقبلا ما كانوا يستشرفوه غيره؟ مش إن هيك طرحت هذا السؤال مين صح. المستفيد وجوابتنا إنه كل واحد بطبيعة الحال.
مظبوط، خليني أقول شغلة يعني كمان انطلاقا من جو عام مش تفصيلة.
نعم،
اليوم محمد بن سلمان أكيد إجا بظرف عطى وجه آخر للسعودية، وبالتالي الكل عم يتعاطوا مع بن سلمان مش على أساس التقليد السعود بإدارة الملفات وسهولة أنه الواحد يعني أنعهم أنه ما عليه يساعدونا وطولوا بالكم علينا ونحن حرام وعرفت يعني تدوير الزوايا اليوم اختلفت. يعني اجا محمد بن سلمان من بعد ممارسة ردح طويل من الزمن أقل له بالعلاقة مع لبنان ومع دول أخرى. يعني كان في إشكاليات قبل لبنان
نعم.
مع السعودية إن كان بدول الخليج وإن كان خارج دول الخليج، وبالتالي في إشكاليات كتير كبيرة كانت قائمة إحنا ما كنا نعرف فيها لأنه مش من يومياتنا السياسية. وبالتالي إجا هو تعاطى على المستوى الديني، تعاطى بشكل مختلف على مستوى الداخل، على مستوى الحريات، على مستوى علاقته مع الأقارب بالحكم عنده، على مستوى المسؤولين بالحكم. يعني ما كان في منا أنه تجيب أنت مسؤولين تتهميهم بالفساد
صحيح.
أو تطلب منهم أعطوني ما أنتوا سلبتوا،
نهج
من
مختلف،
نهج مختلف. بما في ذلك تعطي مع السعودية، عم بحكي عن هاي وقائع عامة، بما في تعطي بالملف اللبناني، قال لهم أنه ما فيكن أنتوا تقضوا عم تشتموا السعودية، ما فيكن تقضوا أنتوا عم يعني عم تسترزقوا على حساب السعودية. وآخر شيء وقت السعودية ما طالب منكم شيء، لا عندها وزير بلبنان لا ولا عندها نائب ولا عندها عنجر سعودي بلبنان، ما في عندنا عنجر سعودي، وبالتالي كلها ورغمها وكلهم آخر شيء بتعتبروا يعني ما نكون قادرين إلا أنكم أنتوا توقفوا ضد السعودية. قالوا أنه خلص هيدا البلاش والأخوة خلصت، يعني استنفذت كل هيدي العلاقة نحن وياكم، وبالتالي السعودية عم تتعاطى هلأ انطلاقا من مصالحها فعلا ومن رؤية محمد بن سلمان للعشرين الثلاثين.
يريد التعاطي كان من قبل، ليش كنا وفرنا حالنا أكيد أمور
من رؤيته هو للعشرين الثلاثين يلي هو أطلقه. وهذه الرؤية مختلفة مش بس بمسار أنه رح يعمل كم بناية زيادة أو ينشئ كم منشأة زيادة أو يعمل، هي كانت إذا ملاحظة راحت على عدة مسارات، تحرر أكبر أعطي للمرأة خلافا للمتشددين والتقليد يلي كان قبل
مزبوط.
إن كان السامح بالقيادة، إن كان بارتياد أماكن أخرى،
حتى
الاحتفاليات السهر إنه اليوم صار في عندك، يعني بطل يروح على منطق ممنوع الموسيقى لأنه الموسيقى ضد الدين إلى آخره. في نظرة كاملة متكاملة لمحمد بن سلمان عم يفوت فيها، بما فيها حكم الملفات السياسية، بما فيها حكم الملفات كيفية التعاطي السعودية مع الأمريكي مع الأوروبي، يعني خلينا نقول مع الشرق ومع الغرب كمان تفرقت. وبالتالي هيدا الموضوع يلي بيتعاطى بالشأن العام لازم يكون أوريدي بيعرف أنه السعودية صارت طريقة مقاربتها للملفات مختلفة عن ما حفظوه عن الكلاسيكية السعودية القديمة.
يعني في كيان عربي جديد موجود، ما بقى فيكم تمشونا مثل ما بدكم
أبدا، وصاروا عم يحسبوا حساب أنه نحن بما أنه نحن موجودين، ولقال لك شغلة قلديك وبكل شيء بالدنيا
نعم.
إن كان ببيتك، إن كان بالإزاعة، إن كان على الطريق، إذا أنت ما بتفرضي وهرتك ما حدا بيحترمك لو قد ما كنت قوية.
واحترامك وقت تفرضي
وفيك تكوني ضعيفة
نعم.
لما بتفرضي وهرتك بتفرضي الاحترام وبتترك بخلي الآخرين يقعدوا معك أقل له، لو هني معتبرين حالهم أهم بيقعدوا بخجل من الند للند. تحت هيك بيعتبروا أنه لا نحن فيها ندعس عليه للشخص ونمشي. هل هون بقدر ما شخصية هذا المسؤول أو القائد
أو يوحد
أو يحضر قد ما بيكون عنده حضور أكتر على الطاولة، وبالآخر الناس بتلحق القوي ما بتلحق الضعيف.
معلش سؤاله لو شوي بيرد على اللي كنت عم تقوله بالأول إنه عن كلنا منعرف، بس جواب على السريع لأرجع روح على دور حزب الله هون. بيقول رشيد ما بتظن إنه الأمريكي فتح للصيني بالمنطقة مقابل تراجع عن الدعم الروسي بأوكرانيا، يعني القرم مقابل الشرق، هل ممكن هيدي وجهة النظر؟
لا، لأنه هما ملفين مختلفين، وبعتقد أنه المقاربة هلأ انتبه في كتير حتى أرجع كمان لو اليوم بدي ركز أكثر من مرة
بلشت من الأول
على استاذ جان فغالي لو بدي أرجع أقول صراحة إحنا يعني المقاربات اللي كتير غميقة واللي بتحمل أبعاد كتير كبيرة صراحة بعتقد أنه فينا نحكي فيها، فينا نقول رأينا فيها
نعم.
بس ما بتكون يعني
دقيقة
أو بتتمتع هيك بشوية مصداقية بتعكس أكثر اللي أنا بحرص عليه وأنت بتحرص عليه وهو لبنان بيحرص عليه. ممكن يكون في يعني هالنوع، بس أنا رح أقول له ظاهريا ليش ما في هذا التناغم. أقله بحدث صار مبارحة أنه الروسي معترض على صفقة غواصات عم تصير بين بريطانيا وأمريكا مع أستراليا، وبالتالي وبيعتبر أنه هذا تهديد وتقويض للوجود الصيني. اثنين وقت بدون يعطوا للصيني ملف، يعني ما بيعطوك كل الشرق مقابل أوكرانيا، بيهدوه لجبهته وبتضل 20 سنة الأوكراني عم يموت
مثل ما فاتوا بيطلعوا
الأوكراني عم يموت والروسي عم يموت، يعني ما عنده شيء هو عم يضحي عليه بالشخصي مستعجل يخفف أضراره بالداخل. وبالتالي هيدي ظاهريا بعتقد أنه المقاربة بنرجع نقول أنه ما نغمق كتير، نترك شوي الأمور حتى نكون بلاش نفهم أول شيء أن مزبوط عشو متفقين، وبعتقد هو بيعرف والمستمعين وحضرتك وأنا أنه معظم الاتفاقيات اللي بيظهر منها هو القليل القليل القليل، والأساسي يلي ما بيطلع هو يبقى طي الكتمان، إما ما بيظهر أبدا أو بيظهر بعد أيام طويلة.
سؤالي شوي بده يكون قاسي متر ظريفي، بس مش عليك، سؤالي يمكن على بعض المستمعين اللي منحبهم ومنحترمهم، بس لأنه منه هيدا السؤال رح تروح معي على التفصيل بموضوع الرئاسة، بموضوع ليش حزب الله ما بيعرف. أثبت ما حصل بأنه على عكس اتهام السيد نصر الله القوى السيادية بأنه هني عبيد عند الأمريكيين، أثبت أنه السيد والعبد في هذه الحالة ما معهم خبر بشي، فرض عليهم أمر واقع.
صح.
فكيف يمكن للسيد أنه يمشي أمر معين بما أنه نحن في عنا كما قلت قبل شوي في الداخل هامش لا بأس به من لبنانية الملفات؟
ليك يعني خليني أقول، أنت عم تستعمل التعبير السيد هو بينعت الآخرين بالعبيد أنه عند الآخرين، أنا خليني أقول مش هقله يعني نعتك بالعبد، رح استعمل تعبير هو قاله، هو إبلين أنه يوصف نفسه كجندي صغير في ولاية الفقيه. فإذا أثبت أنه الجندي الصغير في ولاية الفقيه يعني ما بيعرف أكتر، يعني هديك على القليل بيعرفوا شيء مع السفرات، لما بيقولون أنتوا عبيد للسفرات يعني السفرات بحطوهم بجو معين، عم بيمشي بنظريته يلي صراحة كلها ترهات ما إلى قيمة مادية، ومش صحيح هذا الكلام، خاصة أنه كل يلي يتهموا بأنهم هن أزلام السفرات أو الشخصيات السفرات كل نفسهم سيادة استقلالي بناء الدولة.
طبعا يعني إذا السفرات
بينما السيادة معقول إنه حتى اللي بيتهمهم بشي كل طريقة تصرفهم وحركتهم السياسية هي بإطار أو باتجاه بناء الجمهورية القوية، بينما هو اللي بيعتبر حاله إنه هو يا لطيف كلها، هو كل أدائه هو كل فريقه هو لإنهيار الجمهورية، مش إنه تكون حتى قوية، إنهيار الجمهورية وإضمحلالها نهائيا، تمهيدا للمرحلة الثانية يلي هو وعدنا فيها سابقا إنه نسعى إلى قيام الجمهورية الإسلامية في لبنان، ولو بعد 50 عاما يا جماعة نحن مش مستعجلين، كمان هذا التعبير لقاله، نحن بدنا رح توصلوا مرحلة تعتبروا أنه الجمهورية الإسلامية هي حاجة لعيشكم على الأرض بلبنان. طيب ممتاز، هو هذا هيك هو بيفكر يدمر الجمهورية اللبنانية واللي بيعتبرون عبيد.
نجح إلى حد بعيد؟
لا ما نجح بفضل وجود القوات اللبنانية صراحة، وهذا بعد إرشاغ اللي لازم كل اللبنانيين الأحرار والسياديين لو بيختلفوا بتكتيكات صغيرة يعتبروا أنه المقاومة يلي نشأت ويلي تطورت ويلي بالآخر يعني أصبحت ضمن الحياة السياسية ممثلة بالقوات اللبنانية، أنا بطلب من المستمعين أنه هيك يتخيلوا ولو للحظة أنه القوات اللبنانية أو التكتل الجمهورية أو اللي عم يمثلها بمجلس النواب خارج إطار المشهد السياسي اللبناني، وأنا بترك لهم لمخيلتهم يشوفوا الدمار يلي بيكون حاصل، أو نحن اليوم إذا كان مسموح أصلا نحكي شو بنكون عم نحكي، أكيد أني ما فيني أعملوا معنا بالشخصي بس عمول بالمبدأ العام
بس
حتى كي لا يظننا أحد أنه وبالتالي اللي هو عم يجرب يعمله بهيدي المرحلة بكل بساطة أثبت من أنه هو كان يقول أنه هو بيعرف كل شيء وأنه هو بيحرك حتى إيران وأنه هو كل الحركة بتبلش وتخلص عنده
وكلمته مسموعة،
بيّن من البادي لانجوج تبعه بآخر إطلالة يلي حضرتك حكيتي عنها انه اول شيء ما تبين انه هو تفاجأ، ربما يكون عارف انه في شيء ما عم يكون في حكي
بس ما كان عارف انه هذا الاتجاه ولا ما كان قال لا نعول،
كان قايل لا نعول ولا انطروا بده ينطرون كتير. اثنين، هلا ممكن يقول ينطرون كتير يكون عم يجرب يغدر اللبنانية بفكرة هو عارفها رح تخلص، هون انا عم جرب اعمل لمصلحته بس ما هو مشكلته انه سقط فيها، بدي افترض انه هو كان يعلم انه الامور قريبة بس بعت رسائل انه اذا انتم معولين علي هاي طويلة لربما الاخرين بيغلطوا بيوقعوا او بيجوا باتجاه يلي هو عم يرسم لهم اياه، ولكن مثل ما قلنا باطلالته الاخيرة بين من حركته من التعبير اللي استعمله، وانا يعني بوقف اذا بدك على شغلتين من مجموعة امور. الفكرة الاولى وقت اللي إجابه بده يجيب سيرة السعودية ما استعمل حتى كلمة السعودية، قال الفريق الأول والفريق الثاني، وقال خلينا نحكي عن الفريق الثاني يعني عن إيران بلا ما نحكي عن السعودية مع ابتسامة هل بتقول يا خي بتعرفوا هلا ما إيش فينا ندق فيهم للسعودية. يعني أنا هو يعني اللي كنت عطول بيأدي دور إنه هو لا يخطئ ويعرف كل شيء وبيزين كل الأمور هون لأنه كان ملبك بهذا الموضوع. يعني البادي لانجوج تبعه حركة وجهه بطريقة الابتسامة تبعيته إنه خي عفونا هلا ما
رح فينا شو صاير علينا
هلا ما رح فينا نحكي بهالموضوع. اثنين لفتني شغلة تانية إضافية إنه بخلال بخلال حديثه بعد كأنه رسائل لإيران قال لهم اوعى تنسونا نحن حلفائكم من 40 سنة وبالتالي الطريقة كان في شيء من المناجات.
طب عايز يقولها إيران. بالإعلام ما بيقدر يقولها بينه وبينهم
صراحة
ولا هيدي كرمال جمهور وأكثر ما كرمال
لا لحلك هي كرمال اثنين كرمال اثنين وكرمال الخطأ يلي هو يلي يدعي فيه انه هو لا يخطئ. يعني مثل ما أخطأ بعبارة بال2006 لو كنت أعلم ما كنت أقدمت على هذه الخطوة لو كنت أعلم أنه سيتم تدمير لبنان وبالتالي أنا بقدم على خطوات باعتبارها أنا كالكولي حسبها أنه هالقد حدودها أنا مش عارف رح تفلت من إيدي. هلأ نفس الشيء لأنه اعتبر أنه هيدا ملف هالقد كبير ويطال المنطقة ظاهريا واللي أهم منه هي موضوع الإيراني الحوثي السعودي يلي هو أسيب بدك هيدا الشق الأساسي يعني إذا بتقولي من المستفيد منه أكيد السعودية لأنه بتهدي جبهة معينة عندها إياها وبالتالي بتخلص من ملف خاصة أنه الحوثيين عم يتحكموا بحركة اليمن بشكل كبير مع أنه هن أقلية بالمعنى الطائفي والإثني والمناطقي يعني 10-20% هن ماكسيموم وبالتالي السعودية عندها مصالح كبيرة فيها. الإيران عندها مصلحة أخرى مختلفة هي ما تعرف بتعرف أنه هي بعزلة كتير كبيرة كرماله عم يزيد الغليان بالداخل الإشكاليات عم تكبر الانتفاضات عم تكبر وبالتالي هدي بيجي نهار بالطق ما بقعدوا بيقدروا بهالدواء
بطلوا قادرين يطبعوا دولار
هلا أكيد هم من قبل بطلوا قادرين يطبعوا دولار كانوا عم يجربوا ياخدوا من عنا كمان من عنا لأنه نحن نشفنا وبالتالي أكيد
على سيرة التنشيف تعرف المية مية شو صار اسمه دولار أند دولار
حطوهم بنفس
لأنه صار دولار مية عرفت كيف
وبالتالي صراحة يعني نرجع على موضوع حزب الله. حزب الله تبين انه هو بيون بتعرفي بهيدي اللعبة انه حجر بتقربي بتأخري وقت اللي بدهم بعزوه بيعلي السقف وقت ما بعزوه ما بيعلي السقف وهيدا بيرجع بدل انه نحن اللي كنا مرارا وتكرارا نقول عودوا الى الداخل خليكم بلا رهيناتكم الخارجية طلعوا على الامور يعني بتعني كل اللبنانيين بالداخل اليوم يعني حتى اللي هو كأنه الله يساعدهم هو طبعا الملعب يلي صاروا هتافات
رح اسألك عنهم بعد شوي
بس هاو اشخاص ما هو ميتين من الجوع هاو ميتين من الجوع لك بشو بالهم لك بس هيدي بتدل على شو
على التبعية والانقية
بتدل على السقافة يلي عم يعلمونيها وهيدي اللي انت قلت انه وانا قلت لك ايه بلكي بيسمعوا لبنان الحر بصير يقروا الامور من زاوية اخرى بعدين يقرروا ما دول ينتسبوا لمنطق لبنان الحر او لا اي فريق سياسي
لا بس اقلوا يشوفوا الحقيقه
بس خلي يشوفوا الحقيقه يعني
بالوقائع
انه اليوم انه اذا كانوا مدرب سوري او غير مدرب سوري انه هذا موضوع اخر
اكل حال في حدا عم بعلق لك ماتر ظريفي عم بقول لك ما كل سلمان هو سليمان كما ليس كل قواتي هو ظريفي حبيت كتير التعليق انا صراحه
انا حطوني بمصاف محمد بن سلمان يا ريت
نيالك ما حدا قدك
اكل حال نشكره
طيب ماتر اليوم بلشوا يسوقوا بعد هذا الاتفاق وكانه هذا لمصلحه الوزير الفرنجيه انه يجي رئيس جمهوريه ولانه علاقته بآل الاسد هي ضمانة لحل المشكلة علما أنه كلنا بنعرف أنه العلاقة هي بالذات المشكلة في لبنان
صح.
من وين بيبتكروا هيدي الأفكار
ليك في
أو يعني معقول يكونوا مقتنعين فيها برأيك
ليك في ناس شغلتها يعني في عدة مستويات من يلي بتعاطوا كان سياسيين وكان إعلاميين وكان أشخاص عاديين يعني تأثيرهم أقل تبعا لمطرح ما هني بيكونوا موجودين. في ناس بيعتبروا انه اذا هن قريوا الصورة هيك يعني هن قادرين يوصلوا هيدي الصورة الى المكان يلي لازم توصلوا. انا برأيي يعني اذا بدك تاخدي تحليل يعني اكثر واقعية حكما المتضرر الاكبر من هيدا هو الثمان الفرنجية مش غيره لانه اليوم اذا كان قالوا تهدئة مش هيك بدي انا اقول التعبير
يعني اكيد يعني مش رئيس محسوب
يعني اقلها بس هيك ظاهر الامور البسيط يلي صدر يلي ما في خلاف عليه وما بده عناء تفكير وتحليل. إذا كان تهدئة هل سليمان فرنجي هو جزء من التهدئة لأنه من يمثل مش كشخصه هو من يمثل يمكن هو يكون ممتاز جيبيه بظروف أخرى يمكن تعتبري هلأ في بعض أكيد ما بيعتبره ممتاز لأنه بيقدر يطلع لك السيفي تبعه السياسي ناس بيحطوه بخانة البينجو، ناس بيحطوه بخانة انه مثلا مرة قال لو بكرة أولاد أولادنا لح يغاروا منا انه احنا كنا على ايام حسن نصر الله الى اخره الى اخره. هلا هون في فولات كبيرة بالسياسة، بس ربما قول انه هذا الشيء خليه على جنب. هلا اليوم هو ينتمي الى محور يشكل جزء اساسي قبل الاتفاق او قبل التفاهم او قبل الكلام بين السعودية وايران، جزء كبير من اشكالية لبنان ودمار لبنان وتدهور حال لبنان على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية. وصرنا اكثر من مرة شارحين كيف انه مبلى حزب الله بفعل كل افعاله هو جزء كبير من هذا التدمير، واجا للاسف فريق سياسي اسمه العونية يعني زادوا الطين بلة، وهلأ للأسف صاروا عم يتخلوا عنه. وإذا بتسمعوا هني شو بيحكوا بينسوا أنه هني قالوا من 2006 ركبين على ظهر حزب الله وعم يقطعوا مراحل ومراحل ومراحل. وبالتالي بالنسبة لنا نحن كلبنانيين الملف الأساسي يلي لازم عطول يكون حاضر هو مصلحتنا نحن قبل مصلحة أي شخص آخر. ما بيقدر حزب الله يجي يقول أنا بقدم سلمان فرنجية يلي بعد لليوم برجع بكرر مترشح وبعده متردد، يعني ما نعرف ليه لليوم بعد ما قال انه انا مرشح بعد ما طلع عامل بيان.
يمكن
ما عمل بيان حتى،
يمكن احسن لو عم يجرب شوي يتصرف بحكمة احسن ما ينهار بالاخر.
عال بده يتصرف بحكمة، بس في شكل محدد ما ممكن حدا يجي عم واحد ضله ساكت يعني، وفريقين مش حيالله فريقين
لانه مش مملي ايده من هذا الدعم.
فاذا هن يا اما هن مش مقتنعين في انه راح يوصل، او هن رشحوه ليحرقوه لا يقولوا له بنعتذر منك احنا ما بقى قادرين نكمل بدك
تجي، لانه الظروف
ما بتسمح، بس احنا رشحناك وقتلنا كرمالك بس ما قدرنا. وتردده هو يعني قصة انه هو وبيت الاسد ما بدك بيت الاسد يكونوا موجودين بالمفهوم السياسي اللي كان قائم قبل 2011 يعني قبل بدء الثورة وما تليها من تدهور وانهيار كبير بسوريا. هيدا الاسد اللي هلا مش اسد اللي قبل، يعني ما بيقدر حتى يلعب هذا الدور السياسي يعني غير معطى، والأسد ما بيقدر يلعب لحاله دور، هو بيجرب يتزاكى بيجرب يحط إيده مع بعض الأشخاص، بس اللي بيعطيه الدور هو الدول الكبيرة هي الدول العظمى. اليوم إيران هل ستقبل بأنه أن يعود بشار أسد يتحكم بلبنان أو هن يتحكموا بلبنان؟
أكيد.
إذا في إمكانية أكيد هن،
أكيد هن.
الأمريكان هن رح يكون عندهم مصلحة مع هذا الشخص ولا مع هذا الشخص؟
والأمريكان حسب مين بدون يسلم البلد،
قلت أنا حسب مع هذا ولا مع هذا
حسب ظروفه. على كل حال بكل شيء عم بتقوله بس نذكر بالأمور اللي قطعت وهيك، بفرح أنه أرسينا هون من لبنان الحر نهج التذكير بالأحداث مش أنه تقطع ونكفي حياتنا طبيعي يعني.
أبدا
بالعكس، كان ملفت جدا
شغلة صراحة.
كان ملفت لأيه
لو عم نحكي فيها عن لبنان الحر أو عن
طبعا هيدا بيتنا بس نحن منفتخر بس يكون في شيء. ولفتني كتير انه باكتر من مؤسسة اعلامية زميلة اخدوا هيدا النهج بالتذكير بالامور لانه خلص ما بقى فينا نكمل أبداً. حياتنا طبيعي مش كأنه صار شيء. في شغلة كتير مهمة بخصوص اللي صار نهار يعني بملعب فؤاد شهاب متر ظريفة، بدي روح من باب السيادة. نعرف كلنا انه سيادة لبنان مسلوبة، ولكن كنا مفكرين وكأنه بالمربعات الامنية ببعض المناطق اللي فيها هيمنة، ولكن هذا دق ناقوس الخطر بانه كل شبر من لبنان معرض بانه تنتهك سيادته باي لحظة، وهذا بده حل.
تحلي وبدون يعذرون، يمكن يعذروا صراحتي او وقحتي اللي عم يستمعوا لنا، وحتى لو كانوا من الاشخاص اللي هني معنيين. شوفي يعني ما فيك تقارن الزعران يلي كانوا بالملعب باي شيء تاني، هودي جماعه زعران. هلا الخطا وين؟ انه هودي اشخاص هن مسلكهم هيك، والا ما كانوا تصرفوا بالطريقه اللي تصرفوا فيها، يعني ما حدا هجم عليهم لنقول كان هي عملية دفاع عن النفس. هن كل والمشاهد كلها واضحة هي عملية انفعالية بسبب يعود
استفززي.
لسبب رياضي بغض النظر الفريق التاني اللي مقابلون إذا كان يواليون إذا كان من نفس المذهب، ويعني ما بيقدروا يستحضروا كمان يعني كل 1400 سنة اللي من ورا يجوا يعني يفوتوا فيها بملعب، إن كان بالتحديد إن كان بيجوني لرمزية هذا الملعب على مستوى سيادة لبنان. هل يمكن بيعملوها عندهم هن بيعتبروا انه هن بالنسبة لألهم لا سيادة ولا حرية ولا أسير بيقدروا يستبيحوا كل شيء؟ هذا يستفلوا يكسروا عندهم هن. اثنين
من هلالين معقول انتم هيك مليين ايدهم لانه رئيس البلدية سلم مفتاح المنطقة
هاي وحدة
جايين معتبرين حالهم ولاد
نروح لك. هاي وحدة من اخطاء جوان حباش بالسياسة لما كان ملتزم بالملف مع العونية السياسية وهيدا سيحاسب عليه من قبل أهالي كسر وين، مش أنا اللي بحاسبه عليه، من أهالي بلده، من أهالي المدينة، من أهالي انتمائه. بس أنا اللي إذا بدي خطي لما بيكون عندنا ملف بفريقين سياسي، بفريقين بالرياضة معروف خلفيتهم المذهبية إنه مختلفة ومذهبي وخلفيتهم السياسية مختلفة، التدابير اللي اتخذت لم تكن على المستوى، وهذا اللي كان مطلوب. كان مفروض إن كان البلدية تقول أنا في عندي شرط لأعطيكم ملعب لأنه هيدا فيه حساسية، مثل ما كان يصير بملف ممكن يكون بين فريقين من نفس المذهب أو من نفس المنطقة أو حتى بعض الأحيان من نفس الهوى السياسي.
يعني بدأ تدارك بحكمة،
كان بدأ تدارك من القوى الأمنية بيعرفوا أنه هيك نوع ما بتجيب له عديد بسيط عادي كلاسيكي. أنت ما تنسى أنك أنت على الأوتوستراد وفي محيط،
يعني حتى القوة الضغط يصير فيها يا حرام بقلب الملعب.
لا لأنه ما عمل لك أنه الملعب كمان قريب على الأوتوستراد وبالتالي الناس دغري فيها، يعني هؤلاء الأشخاص الزعران بيقدروا يسيروا على الأوتوستراد، يعني بيقدروا يزيدوا ضرر أكتر. هني على مثلث المنطقة السياحية بكسروان كمان أي انفلات لألون بيكون بالمكان الخطأ. وبالتالي أنا إذا بدي أعطي من ملاحظة بهذا الاتجاه، أكيد البلدية مقصرة، كان مفروض تاخد تدابير، وأكيد القوى الأمنية كان لازم يحتسبوا هيدا. هلأ العبرة بالتنفيذ العقوبات، مش نقعد نتسلى ونرجع نقول انه لانه بينقسم الاتحاد ولانه ما هودي اسلام وهو مسيحيه وهودي شيعة وهودي سنه وهودي اذا عملناهم بيزعل حسن نصر الله وهون بيزعلوا طريق جديد، هذا موضوع صار تاني.
مظلومين بعين الرمانه بعدهم موقوفين، ما حدا
وكانوا عم يدافعوا عن بيوتهم، مش يعني بعين الرمانه كانوا عم يدافعوا عن بيوتهم، مش ما كانوا هجمين على حدا، يعني هن كل اللي عملوه قدام باب بيتهم، يعني صراحة يلي هيدا حتى القانون والدستور يعني بشرها.
هي بس لفتة يتذكروا الناس، يعني لأنه الناس دغري للأسف بتنسى. في كتير أمور كنت حابة أسألك عنها لأنه الوقت دايما بيخلص بسرعة. في ناس عم بتطالب فيك ماتر أنه بينطروك من جمعة لجمعة بين أربعة لأربعة بشو، بدون ياك أكتر من مرة بالجمعة، بترجع لألك أنا ما خصني.
أكيد وفينا مشكلون عن حبتهم.
بس في سؤالين كنت حابة أوقف عندهم، وقتنا ما بقى يسمح. أول شيء كان بدي رأيك بدعوة النائب باسيل لرئيس الحكومة أنه وينك بعد ما مضيت مراسيم استعادة الجنسية. وفي شغلة تانية
ما أقول شو عدو نفسه الجبران باسيل.
وفي شغلة تانية كيف أنه لما يكونوا أخصامك بالسياسة عم يترحموا على أيام رئيسك الشهيد، قديش هيدا إلى دلالات وعبر، بس وقتنا ما بيسمح لنا. شو ما كان موضوع جمعة الجاي بدي أسألك عنه.
أنا جاهز أكيد.
بدك تسمح
لي رحب تصدر
معي دقيقة أو نص. طيب بلكي بتعلق لي على قصة أنه شو دلالات أنه يترحموا أخصامك على أيام رئيسك الشهيد؟
صراحة
بدقيقة،
صراحة يعني بتأسف على هالمستوى، يعني ما لحلق على الكلام بحد ذاته، بس بدي علق عليه يعني على الشخص اللي أطلعه، أنه اليوم أنه حدا ممكن يكون عم يطالب وين توقيع رئيس الجمهورية، يعني مسك لنا هالورقة وين ما يبرم يدل يقولهم وين الرئيس الثالث عم يخدله عم ياخد توقيع الكل، وبيجي بيطالبه انه يمضي مرسوم التجنيس، يعني ما فهمت انا. ومرسوم التجنيس اذا في شيء بيمضي رئيس الجمهورية وفقا للدستور، وهيدي معمولة خاصة برئيس الجمهورية، هو هذا الموضوع، وبالتالي شو بيكون عم يقول. صراحة انا بالنسبة لإلي سقط بكل الامتحانات يلي
هون نسيوا يلي مرق فيها ثالث سنة مضي،
حكما بيستحق الصفر بجدارة.
أقول حال رح نحكي أكثر بهذا الموضوع الأسبوع المقبل. أنا بشكرك كتير.
بالاقتصاد، كل الفرق بالاقتصاد. بالاقتصاد.
بجدد التحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر وفقرة بالاقتصاد. بعض الأمور يجب التوقف عندها للتنبه، حتى لو مرات منقول أنه ما باليد حيلة أو لا حول لنا ولا قوة، ولكن دايما في إمكانية أن الواحد يشتغل يعمل فرق. أهم شيء أنه يوعى على حقيقة وخلفيات الأمور، يعني منذ ما قبل الإضراب الجديد للمصارف، يعني من الإضراب الأول كان ملفت قراءة كتبوها البروفيسور نيكول بيكر والبروفيسور مارون خاطر، كان عنوانها إضراب المصارف عندما يرضى القتيل، يعني بيرضى القتيل والقاتل ما في شيء على ذوقه. رفضوا فيها أخذ عملاء المصارف رهائن شو ما كانت هوية وأهداف وغايات مطلقي ومسربي وموزعي ومؤيدي هيدي الفكرة. وأكدوا بالمقال أنه أي مطالبة بإفلاس المصارف منا إلا مطالبة بإعدام فرص النهوض بالاقتصاد اللبناني، لأنه الحل مش بإعلان الإفلاس، لأن هذا الشيء بيفيد المصارف ولكن ما بيفيد أصحاب الودائع. يعني الحل هو بإعادة نهوض القطاع المصرفي، وأنه يكون قطاع منيع ويكون عنده مصرف مركزي مستقل فعلا لا قولا. كمان ميزوا بمقالتهم بين النظام المصرفي وأصحاب المصارف، وهيدي أمور ضروري نضلنا عم نضوي عليها لحتى المواطن اللبناني يقدر يعرف كيف يصوب البوصلة ويعرف لوين بده يتجه حتى يرفض أو يهاجم أو يعترض، ما بعرف. خصوصا أنه أصحاب المصارف أغلبيتهم من ذوي النفوذ السياسي المباشر وغير المباشر، لأنه بس يصير في عنا تداخل بين النظام المصرفي وأصحاب المصارف ونضيع، هيدا بيكون تداخل مشبوه في حدا قاصد أنه نضيع بين الاثنين حتى ما نعود نقدر نكشف أي تآمر ممكن، أي تورط ممكن، أي فساد، أي زبونية. هيدا شيء بيصير كتير صعب، لأنه في فرق بنرجع منقول مثل ما شرحوا بمقالتهم بين ملكية المصارف والنظام المصرفي، وبالتالي وين بتصير المحاسبة؟ بتصير المحاسبة بخبر كان. أما شو رأيهم أو شو تعليقهم على فكرة مصطلح الإضراب المفتوح والإغلاق التام؟ إنه أنتوا بس تسمعوا حدا عامل إضراب مفتوح، مثلا الأساتذة عملوا إضراب مفتوح، هودي ضحية، يمكن ضحية هالفساد وعدم القدرة على تصحيح وضعهم، تصحيح أجورهم، لأنه في ناس بسمنة، ناس بزيت، ناس عم تقبض وما عم تشتغل، وناس عم تشتغل وما عم تقبض. بطبيعة الحال هو إذا عملوا إضراب مفتوح ولو كان عم بيأثر على أولادنا وعلى مستوى التعليم وعلى القطاع التربوي، بس بمكان ما هودي ضحية. إيه؟ بس إنه نقول إنه المصارف عملت إضراب مفتوح، يه، ضحية شو؟ المصارف ضحية مين؟ ما هن تواطؤوا وقبلوا عن سابق تصور وتصميم إنهم يمولوا الدين ويمولوا الهدر ويمولوا الفساد. ضحية مين هن؟ يعني كل هالشغل حتى يوصلوا لإقرار غطاء تشريعي بعد عنا الملاحقات. يعني ما في ضحايا بأزمة المصارف إلا المودعين، واليوم اعتبروا أو سموا بمقالتهم بروفيسور بيكر وبروفيسور أبو خاطر الأموال بالخسائر المجمدة. لأنه اللي بيبدد ما بيقدر يجمع، واللي بيفسد ما بيقدر يصلح، وبالتالي مش رح نتقبل أو ما رح نصدق إنه المصارف تصور حالها وكأنها بخصومة سأرية مع الدولة، وكأنه كل الشعب الباقي ما بيعرف إنه المصارف والمصرف المركزي والدولة هن شركاء بالتكافل والتضامن بالأزمة وتداعياتها وانعكاساتها وحلولها، كل واحد حسب مسؤوليته وحسب قدرته. معي عبر الهاتف بروفيسور مارون خاطر. الله معك بروفيسور.
بونجور مدام إلتيكو، تحيات لحضرتك ولجميع مستمعي ومشاهدي لبنان الحر.
كنت عم جرب هيك اختصر اللي كتبته لأنه استشرفته يعني وتستشرفون، ومن قبل كل شيء كنتوا تقولوا لنا إياه عم نوصله وعم تحطوا دايما الإصبع على الجرح، وأهم نقطة حكيتوها بالمقال اللي قبل الإضراب الأول واللي عم يتكرر اليوم بإضراب مفتوح، وكأنه عم بيصوروا حالهم المصارف هن ضحية، وبالحقيقة هن منهم ضحية. ودعيتوا إلى التمييز بين القطاع المصرفي وبين أصحاب المصارف. بروفيسور خاطر، ليش اليوم مين عنده مصلحة أنه تبين المصارف ضحية؟ هل لأنه أصحاب المصارف هن من الفاعلين السياسيين أو من السياسيين، ولا لأنه فعلا في اتجاه لحفظ ماء الوجه لحتى نرجع نقدر نبني قطاع مصرفي عنده مصداقية إلى حد ما؟
يعني بنطلق من قناعاتنا كباحثين، إن كان بروفيسورة بيكر ولا أنا بهالمقال يلي نشرته النهار، يلي عبره منقول انه نحن نتمسك بالقطاع المصرفي كمرتكز للنهوض الاقتصادي بلبنان، ولن يكون هناك نهوض لاقتصاد لبنان من دون قطاع مصرفي منيع. ومن هون بدأ التمييز بالنسبة لنا ما بين القطاع المصرفي يلي نحن لا نخفي حرصنا عليه، وإنما بينه وبين مالكي المصارف. وهون نعم مثل ما تفضلتي المشكلة تكمن في تدخل السياسي، إذ أن الكثير من السياسيين هن من أصحاب المصارف أو مالكين في المصارف الكبرى اللبنانية، وبالتالي هناك إصبع للسياسي في كل ما جرى في الماضي، إن كان لناحية تورط المصارف مع المصرف المركزي بتمويل الدولة عبر قانون النقد والتسليف الذي لم تعدله المجالس النيابية وقبلت به الحكومات والرئاسات على مر السنوات، وإن كان عبر لعب دور الضحية يلي حكينا عنه، حيث أنه لا يخفى على أحد أن المصارف والدولة والمصرف المركزي هن بجهة واحدة، ومن المصارف بمواجهة الدولة. وكمان نشدد على أنه المصارف لابد أن تعترف أنها جزء من المشكلة، لو أنه بمطرح معين نحن منقول أنه الخطة الاقتصادية التي ترمي إلى إعدامها هي خطة خاطئة، وإنما هذا لا يعني أن المصارف لم تفعل شيء. المصارف عليها مسؤولية كما على الدولة مسؤولية وعلى المصرف المركزي مسؤولية.
شو يعني بروفيسور خاطر بس تقولوا أنه الودائع هي خسائر مجمدة؟
يعني عمليا كمان انطلاقا من قناعتنا، الدولة يلي صرفت أو بذرت مليارات الدولارات على الدعم، الدولة يلي كانت عم تدعم المازوت وبتترك مرضى السرطان بمراكز الرعاية الصحية الأولية من دون أدوية، هذه دولة نحن لا نعول على مصداقيتها في رد الودائع. وبالتالي ما هو موجود الآن من ودائع في المصارف اللبنانية هي بنظرنا من الناحية العلمية هي خسائر غير معلنة، وبالتالي نحن لا نرى أن هناك إمكانية أن يكون هناك يوم من الأيام عبر هذه المنظومة الحاكمة وعبر هذه الدولة المبذرة وغير المسؤولة أنه تقدر ترد للناس المصاري تبعهم. وبالتالي تجميدهم اليوم هو فعل حسن، إذ أنه بركة غير نهار من الأيام هذه المنظومة وراح الحل صوب طريقة معينة قد تعيد جزء من هذه الودائع، أما في الوقت الحالي فهي تحديدا كما أشرنا إليه هي خسائر مجمدة بانتظار إعلان هذه الخسائر، خسائر محققة إذا بقيت هذه السلطة. على كل حال يلي عم نشهده بكل المجالات ينذر بأنه الودائع ستكون جزء من هذا الجنون على كافة المستويات يلي عم نعيشه بسبب هالناس يلي حكمينا يلي ما بيستاهلوا أصلا أنه نقول عنهم أنه الناس.
بدي روح بعد معك لاستضاحات بقلب هيدي المقال اللي كتبتوها بروفيسور خاطر، بس عندي هيك بين هلالين سؤال، ليش في خوف من إعلان أي إفلاس لمصرف معين، علما أنه سمعنا مبارح بأمريكا كم مصرف صاروا إعلين إفلاسهم؟ ليش بلبنان هناك خوف من إعلان الإفلاس رغم أنه في مصارف جاهزة أو عندها كل المقومات اللي بتقول أنه هيدي مصارف مفلسة؟
في البداية لا يمكن المقارنة ما بين القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المصرفي الأمريكي، وهو قطاع بالمعنى فيدرالي. ويتحكموا الدولة الفيدرالية الأمريكية يلي عندها نظم كثيرة للدفاع عنه. نحن بلبنان هناك بالبداية تورط بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي كما أشرنا إليه، وبالتالي من يمكن أن ينقذ المصارف هو متورط مثله مثل المصارف بالأزمة. أما لناحية عدم تشجيع إفلاس المصارف أو حتى مطالبتي أنا شخصيا بأحد المقالات أنه يقر قانون يمنع المصارف من الإفلاس، فهو لسببين. السبب الأول أنه الإفلاس لا يؤدي إلى استرجاع الأموال، لأنه المصرف الذي يفلس بيصير فيه تفليسة، والتفليسة تذهب إلى نتورث، يعني ممتلكات هذا المصرف قد بتسد من الودائع وهي لا تسد الكثير. هذا واحد. اثنين، إذا نحن رحنا على إفلاس المصارف منكون عم نرجع نعيش الخطة يلي بده إياها كان الرئيس حسان دياب، والخطة يلي هلأ الحكومة الحالية عم تشتغل عليها وهي إعدام القطاع المصرفي. في بلد مثل لبنان حيث الدولة لا تمتلك قواعد بيانية للنهوض بالاقتصاد، أي إفلاس لأي مصرف بالبداية لا يخدم المودعين، وثانيا يؤدي إلى قتل القواعد البيانية يلي على أساسها أنا وإنت وحيلا حدا عندنا هوية مصرفية، وبالتالي اختفاء الهوية المصرفية هي مسح لتاريخي وتاريخك كعميل لهذا المصرف، وبالتالي هي مسح لكل إمكانية بالنهوض بشغلي وبشغلك وبشغل حيلا اللبناني، إذ ليس هناك قواعد بيانية للبناء عليها من أجل التسليف في المستقبل. كرمال هيك تكون جريمة إذا تم إفلاس أي مصرف عنوة أو بطريقة
للتهرب يعني.
نعم، ما لازم أبدا، لازم الحفاظ، لأن القواعد البيانية هي عصب الاقتصاد الآتي، ومن دون هالقواعد لا يمكن أن ينهض الاقتصاد، لأنه لن ينهض من دون مصارف.
طب ليش ربط الإصرار على إقرار قانون الكابيتال كنترول بأنه المصارف رغبتها من الإضراب المفتوح أنها تدفع باتجاه تشريع الاستنسابية وتكريسها ووقف تنفيذ الملاحقات بحقها وإيجاد مخارج للتنصل من رفع السرية المصرفية وأيضا حلول لمراكز العمولات المقومة بالعمولات الأجنبية؟ ليش ربطتوا اثنين ببعض؟
هلا أول شغلة بالنسبة للكابيتال كنترول غيرنا له الاسم تبعه، سميناه كليمز كنترول، ومنشدد أنه على هالتسمية أنه نحن أطلقناها، يعني بمعنى أنه هذا اللي عم بيطالبوا فيه منه كابيتال كنترول. كابيتال كنترول كنا حكينا مع حضرتك بمناسبات عديدة، ومنشكر منبرك لإتاحة الفرصة شو منقصد بكابيتال كنترول. أما اليوم يلي عم يطالب فيه هو إذا بدك الاستنسابية يلي طبقتها المصارف منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وهي استنسابية كان فيهم هن يهربوا منها ويقوموا هن بعملهم عبر توحيد التدابير بلا ما ينطروا الدولة. وهون السؤال، ليه ما عملوا هذا الشيء؟ اليوم عم بيجوا يقولوا الاستنسابية اللي عيشنا الناس فيها، البهدلة والزلية اللي نزلوه الناس قدام الجيشيات تبعنا، هذه نحن بدنا نشرعها عبر قانون كابيتال كنترول، بيلغي كل تعميم مصرف لبنان وبيخلي المصارف اللبنانية تروح نحو تدابير موحدة. ومن ضمن هالتدابير الموحدة عند إقرار هكذا قانون، وهو سيكون مسخ بطبيعة الحال في حال تم إقراره بالصيغ يلي عم تقدم، سيؤدي إلى وقف تنفيذ كل الملاحقات، ولا يلغي الملاحقات. وهون اللعب على الكلام، هني بيقولوا إنه هذا القانون ما بيلغي الملاحقات، صحيح هو يؤدي إلى وقف تنفيذ الملاحقات بحق المصارف، وبالتالي ما يصبون إليه هو فعليا منه مثل ما عم بيقول انزعاج من القضاء، مع أنه لدينا ملاحظات كثيرة على التهريج القضائي وعلى تدخل السياسي بالقضاء بما يخص المصارف. وإنما أنا لا أرى أن الانزعاج هو من الناحية القضائية، أرى أن الانزعاج هو من ناحية الملاحقات القانونية، إن كان لناحية رفع السرية أو للمطالبة بالودايع أو لأي أمور تانية. وهذا أمر أنا بنظري هو غير محق، وإنما بالوقت نفسه ما لازم المراوحة تستمر، وبالتالي ما لازم نطالب أنه يبقى الوضع مثل ما هو هلأ، وبالتالي تضل هالمراوحة عم تقتل الناس، عم تقتل المصارف، وعم تقتل مستقبل البلد. يجب أن يبدأ الحل، والحل ليس قضائيا وليس مصرفيا وليس اقتصاديا، الحل هو سياسي وبامتياز.
طب بس اللي غيرتوا له اسمه للكابيتال كنترول سميتوه كليمز كنترول، يعني وكأنه أو بالأحرى هني هيك بدهن، يعني هني بدهن يعملوا ضوابط على المطالبات اللي عم بيطالبوا فيها الناس، بس هني أصلاً عملوا ضوابط استنسابية. يعني اليوم بتروح أنت على البنك بيقولوا لك هذا السيستم هيك وما في لا حسيب ولا رقيب.
100%. هلأ نحن بنظرنا أنه بعتقد هني they do have a lack of knowledge, يعني عندهم مشكلة معلومات. بعتقد هني ما بيعرفوا شو الكابيتال كنترول، فكرمال هيك انه غيرنا له
المعقول
كثير بيأثر عليهم.
معقول او لك ما بيعرفوا؟
عم نفترض يعني ما هذا كمان قلناه قبل نحن، انه هن مستحيل يكونوا كل هاللي حاكميننا اغبياء يعني، وانما مرات يعني شو بيقولوا التظاهر بالغباء يكون احد الوسائل للوصول الى بعض الغايات.
نعم.
هلا عمليا نحن تسميته كليمز كنترول لانه من المنطلق العلمي اللي بنستعمله بالصفوف تبعنا، الكابيتال كنترول هو تدابير على رأس المال بتكون دغري بعد الأزمة وبتكون مترافقة مع خطة اقتصادية مقررة، وبيكون الهدف منها رفع حساسية الاستثمار. أما ما يطالب به بعد سنوات من الأزمة هو لا يمكن على الأقل وبالحد الأدنى تسميته capital control، كرمال هيك سميناه claims control انطلاعا من المعطيات يلي نحن عم نقريها يلي بتبرر أهداف المطالبة فيه، وخاصة من الناحية السياسية وكل الضغط السياسي باتجاه إقرار في الأسابيع والأشهر الماضية. نرى أن الهدف من وراء الضغط نحو إقرار هكذا قانون هو فعليا وقف الملاحقات، وبالتالي كرمال هيك غيرنا له اسمه لا كليمز كنترول، لأنه أصلا بالأساس منه كابيتال كنترول من الناحية النظرية ولا هو كابيتال كنترول من الناحية العملية، فعطيناه اسم جديد على بتكون مساج قوي بيفهموا أنه فاهمين عليهم هني شو بدون.
خليني أربط باللي قلتوه عن موضوع الكابيتال كنترول، واللي هو إذا سلمنا جدل أنه هو حقيقة بده يحقق الأهداف الأساسية اللي هي مكافحة المضاربة تبييض الأموال والإرهاب مثل ما هو يعني مثبت عالميا، ومثل ما أنتوا ذكرتوا بالمقال لأنه بدهم يطبقوا القوانين الدولية مثل الفاكتا وغيرها. اليوم مفروض يصير في استجواب لحاكم مصرف لبنان بحضور وفد قضائي أوروبي. إذا بدي أربط هيدا يعني هيدا الأمر بضرورة الكابيتال كنترول، إذا كان هيدا هي أسبابه بما يحصل اليوم بالجرم جرائم الموجهة لإله، قديش برأيك إذا صار هذا الاستجواب ممكن يعمل فرق؟ قديش ممكن نكون نحن فعلا على أبواب محطة مفصلية حقيقية بإيجاد خرق ما لهذا الملف الشائك؟
يعني بالبداية بالنسبة لموضوع الكابيتال كنترول، لا تقدري تعمل مدام إلديكو محاربة تبييض أموال وإرهاب ومتابعة حركة الرسميل، بدأ تمرق العمليات عبر المصارف، بده يكون عندك قطاع مصرفي، وبده يكون عندك حدود، وبده يكون عندك بلد، وبده يكون عندك مواطنين مش مضاربين. هذا واحد.
اثنين،
ربط الموضوع هو بحد نفسه بالتحقيق اللي سيجري مع حاكم المصرف المركزي. أنا ما في يقول كمواطن لبناني إذا حدا غلطان ولا مش غلطان، بالعكس أنا بقول خلي حقيقه معه، وأنا ما أطلب أكثر من ذلك. أنا أطلب أو أسأل قبل، ألم يكن هذا القطاع المصرفي هو نفسه الذي نال جوائز عبر تطبيقه الجيد لفتكة، وهو القطاع المصرفي نفسه يلي نشال عن لائحة الجافي الرمادية ب 2002 ومن ثم ب 2016؟ شو عدا ما بدا هلا لحتى رجعت هالعقوبات؟ شو يلي عم بيصير؟ هذا واحد. اثنين، حاكم المصرف المركزي انا برايي من الجيد التحقيق معه، وانما يجب التحقيق مع كل السياسيين المتعاقبين عبر الحكومات والعهود والعقود يلي سمحوا بتمرير التمويل عبر قانون النقد والتسليف، وأن لا يكون هناك شخص هو أنه بيحسبوه عن الكل، بالعكس يحسبوه ويحسبوا معه الكل، لأنه عمليا القضية منا قضية 300 مليون دولار و500 مليون دولار، في 70 مليار دولار نحن منا عارفين وينني، وهودي 70 مليار دولار مش بس رياض سلامي مسؤول عنه، هو مسؤول بالطبع ويجب محاكمته. إذا
مشان هيك برأيك ممتثل
كلهم لازم، ما بعرف
لأنه كلهم دفنينه سوا.
أنا بالنسبة لإلي أنا لازم يمتثل هو وغيره القانون، لازم يكون أكبر منا كلنا، ما حدا لازم يكون أكبر من القانون، أول واحد لازم يمتثل ولازم يمتثلوا معه كل الناس يلي عم بيجربوا أنه يدفشوا أنه يكون هو عم بيتحاسب عنهم كلهم. هو لازم يتحاسب أول واحد، وهني لازم يتحاسبوا معه مش من بعده، لأنه 70 مليار دولار مش شخص يلي روحن علينا وخرب لنا بيتنا ومستقبلنا، 70 مليار دولار كل الناس يلي قعدوا على طاولة طاولات مجلس الوزراء وكل الناس يلي قاعدوا على طاولات على على مقاعد مجلس النواب يلي ما عدلوا قانون النقد والتسديد بالمواد 88 ل 92 ويلي قبلوا بالتمويل الممرر عبر هذه المواد هن مذنبين وهن مشاركين بما وصل إليه لبنان اليوم.
خليني أسمع تعليق أو سؤال يمكن لألك عن موضوع المصارف قبل ما أحكيك عن الاقتصاد الموازي اللي كمان أشرت له بالمقالة بروفيسور مارون خاطر. ما عم بقدر أسمع الفويس، ما بعرف إذا كان في مشكلة. طيب هلأ برجع بسمعه بعد شوي. حكيته عن أنه تصعيد المصارف بتكريس الاقتصاد النقدي. هلأ بلكي صار فيني أسمع الفويس لأنه ما كنت عم بقدر الصوت يطلع.
مدام قلتك وتعقيبا عن اللي قلته بالفويس مسج اللي قبله
ما سمعني
الفويس. مصرف لبنان اللي بيدفع عن كل صاحب دفتر توفير،
خليني أسمع الأول قبل
مدام قلتك وبونجور ليكي. نحن تعلمنا بالمحاسبة بالقانون المدني نوع من إفلاس المصارف. اليوم بتذكر أنا من حوالي 40 سنة كنت عم أتعلم الإكسبرتيز كونتابل بالإيكول بي جي، فتنا بالقانون المدني وفتنا بهالنوع. كان وقتها القانون إذا أفلس المصرف وعندك حساب البنك بيطلع لك ما بعرف بتذكر كان مليون أما 5 مليون ليرة مليون ليرة
كان وقتها 5000
كان
5000 75 مليون
وبعدة بنوك. إذا كان عندك كذا كذا حساب بكذا بنك بيطلع لك مليون بكل بنك في حال إفلاس المصرف. اليوم لما المصرف بيمتنع عن دفع بيعلن إفلاسه، في عنده أساتس بيحسبها بيدفع للمودعين.
أوكي هودي شرحتهم قبل شوي وخصوصي أنه اليوم صارت قيمة العملة بالويل. يعني
هلا بالأساس اللي عم بيقوله الأستاذ أنه المصرف المركزي هو الذي يدفع قيمة الحساب، يلي بيدفع القيمة هو الانستيتيو ناسيونال دو غارانتي دي ديبو يلي بيشبه بمحل معين الاف دي اي سي يلي استلمت بأمريكا. وإنما المصرف المركزي فيه يعمل لاست اند ريزورت، يعني يساعد المصارف المتعسرة هو والدولة. وإنما المشكلة أنه هو والدولة والمصارف ثلاثتهم بذات المال كلهم عندهم مشكلة، وبالتالي هذا يعقد أزمة لبنان بالنسبة لما هو عليه لما هي عليها الأزمات في العالم.
ضويتوا على نقطة كتير مهمة بروفيسور مارون خاطر، قلت أنه سلوك التصعيد اللي عم تعتمده المصارف بكرس الاقتصاد النقدي وبيؤدي إلى تقويض أي فرصة جدية لاستعادة الثقة بالمصارف أو لبناء علاقات مستدامة معها. هذا الشيء بيخليها تعمل خدمة لكل اللي بدهم يعملوا اقتصاد موازي أو اقتصادات موازية برات السياسات الحكومية. وطبعا ما بعد فينا لا نحارب تبييض الأموال ولا نكافح الإرهاب ولا نتبع حركة الأموال. يعني إذا الكابيتال كنترول بكافح تبييض الأموال وهن عم بيسكروا المصارف وعم بيساهموا بالاقتصاد الموازي، معناتها مين داير اللعبة؟
هذه الديكوتومي فعليا هذا شو بيقولوا التعارض إذا بدك بالأفكار. من ميلة المصارف لازم يكون قلبها على البلد ولازم أصلا العمليات كلها تمر عبره، وهي اللي لازم تعمل كابيتال كنترول. هذا اللي ما بيعرفوه العالم أنه أي كابيتال كنترول بتكون تعمله إذا ما في مصارف مهني والمصرف المركزي بدون يطبقوا الكابيتال كنترول، وهني فتحين النطاقة كرمال نحكي مع الموظفين تبعهم شو هالسأل المفقودة اللي ما بترجع إذا بدون يضلون هيك بألف سنة. أما بموضوع الاقتصاد النقدي وبكل تواضع، هذا المقال أنا برأيي من بعده ازداد الكلام عن الاقتصاد النقدي وسنحت لنا الفرصة أن نطلع ونحكي عن هالموضوع بعدة
مزبوط لأنه أمر خطر جدا.
نعم، أول شغلة اللي بهمني أقوله بهالموضوع، وتتذكر كل شيء له دخل بالاقتصاد غير النقدي هو يمر بمرحلتين باثنين فلترز. أول واحد هو ميزان المدفوعات، ثاني واحد المصارف، لبل أول واحد المصارف، ثاني واحد ميزان المدفوعات. في غياب ميزان المدفوعات وفي غياب ضبط الحدود وفي غياب المصارف يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي. الاقتصاد النقدي مع الوقت يتحول إلى ما يعرف بشادو إيكونومي أو اقتصاد الظل أو ما يعرف بالاقتصاد الأسود أو الاقتصاد البديل. هذا الاقتصاد البديل
يعني أخطر من الموازي،
خطره هو ذاته، هو يسموها سينونيم أو الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد البديل أو الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل. هل أربع أسامي. الخطر تبع هذا الاقتصاد خطرين. أول خطر على الدولة، لأن الدولة لا تستطيع تأمين الإيرادات بفعل أنه هل اقتصاد الظل بيخلي الناس يهربوا عن اللوائح ويتهربوا من الضريبة، وبالتالي الدولة تصبح موازناتها موازنات شكلية مثل ما الموازنة اللي تفضلوا عملوها هذه السنة مع زيادة الدولار الجمركي يلي للكب بالزبالة هي وزيادة الدولار الجمركي اثنيناتهم. والشغلة الثانية الكارثة هي أنه في ظل هذا النوع من الاقتصادات تزداد عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص إذا كانت الحدود مفتوحة. وكرمال هيك بدأ الكلام عن إعادة لبنان للائحة الرمادية للقافي، وبالتالي خطر أنه يرجع ينحط لبنان على لائحة البلدان يلي رح بتكون تحت المراقبة الشديدة من أجل الالتزام بتطبيقها لتبييض الأموال وبتمويل الإرهاب. وبالتالي اقتصاد الظل يلي عم ينشأ هيدا ما لازم يكونوا المصارف مشاركين فيه. يجب على المصارف إذا كانوا مضايقين من شيء معين يعرفوا أنه المهمة تبعهم هي مهمة محورية مع المصرف المركزي، وهي أنه العمليات بدها تمرق فيهم كرمال الاقتصاد يرجع اقتصاد طبيعي، كرمال الاقتصاد النقدي ما يتكرس اقتصاد نقدي، لأنه من وراء في لائحة رمادية ومن وراء الرائحة الرمادية لا قدر الله نهار من الأيام إذا ما صار في التزام، مثل ما في التزام على ولا منحة نروح على لائحة سوداء. وبالتالي دورهم اليوم يردوا عنا هذا الخطر. يلي عنده هذا الدور وتيسكر بابه بيطلع له أرتيكل مثل يلي كتبنا له إياه وعن ونه عندما يرضى القتيل، لأنه هن مهمتهم اليوم هو أنه يدافعوا، عندهم مهمة وطنية، عندهم مهمة استراتيجية للبنان بغض النظر عن الظلم يلي انظلمناه من وراهم وعن خيبات الأمل وأخذ الودائع تبعنا بفعل فاعل هو فعل مع المصرف المركزي ومع الدولة. وإنما بنرجع منشدد دورهم أكبر من هيك، يتفضلوا يوعوا لدورهم، يروحوا يشوفوا كيف بدهم يجيبوا الثقة، يردوا لنا الثقة لحتى يقدروا يلعبوا دورهم من الكابيتال كنترول لرفع السرية المصرفية للمساهمة بميزان المدفوعات لرد خطر تصنيفنا على لوائح رمادية أو سوداء في المستقبل، على أمل أن يسمعوا وأن يعوا.
بن هلالان بروفيسور خاطر، هل يمكن أنه يرجع ينخفض الدولار الجمركي إذا صار أي تغيير أو إصلاحات معينة، ولا هيك أمور بتاخد منحة تصاعدي دايما؟
اول شغله اذا بنعرف مدام إلديكو شو هي البوسيون ماجيك، شو هي الروسات يلي عملوها
لطلعوا الارقام،
بنعرف شو عملوا يعني هن لحتى يطلع الرقم، بنقدر نقول لك اذا بيعلى ولا بيوطى. مدام الرقم طلعوه ما بنعرف كيف، وزادوه بليله ما فيها ضوء قمر ما بنعرف كيف، وهن عارفين بحسب الاستاتستيكا اللي موجوده عندهم انه اقل ايرادات عم تجي على خزينه الدوله عم تجي من وراء الضرائب، لانه لا في ملاحقه جمركيه مثل الخلق، لا في حدود مضبوطه، وفي فلتين أمني خربان البلد من فلتين قصدي على الحدود خربان البلد لناحية دخول وخروج البضائع، ما مفهوم شيء من شيء. ومن هون ما بنقدر نعرف أصلا كيف حددوا الأرقام وشو حاجتها. لا عملوا دراسة مرونة ليشوفوا إذا كان عم نطلعوا نسبة للي كان لازم نطلعوا هو منيح، ولا درسوا شيء، قرروا أنه بدهم إيرادات ليسكروا القطاع العام، راحوا أخذوا الدولار الجمركي وعلوه. وحذرنا مرارا وتكرارا أنه اقتصاديا يا جماعة قلب الصفوف منعلم، وقت البلد عم بيسجل نمو سلبي باقتصاده أي زيادة على الضرائب والرسوم لا تجدي نفعا، كأنه عم تحكي مع الحيط، ما حدا بيرد علينا. أخذوا النتيجة هلا، وقت لو نفع اللي عملوه بال15,000 رح ينفع اللي عملوه ب45,000، لهذه رح تنفع ولهذه رح تنفع. يجب البحث عن حلول في السياسة تؤدي إلى تدفق الأموال إلى لبنان وإلى حل أزمة الثقة، وكل ما تقوم به المنظومة من معالجات للنتائج لن تفضي إلى أي نتيجة، وهذا محسوم بفعل النظريات وليس بفعل التحليل.
خليني أسمع سؤال لك بروفيسور خاطر.
صباح الخير، يعطيك العافية. أنا من جماعة بعيده أنه يتحكم حاكم مصرف لبنان، لأنه هو فلس البلد، هو اللي صار يدين الدولة بدون حساب، والدولة والسياسية اللي عم بياخدوا يسحبوا مصاري كده عم يسرقوهم ما عم بيعملوا شيء، خاصة مش الكاربا ومجلس الجنوب وكذا وكذا وكذا. هذه كل المال كان هو عم بيعطيهم إياه وياخدوه 10% و20% منا، ويسهل لهم سهل لهم السحب. وهلا اخر مده كمان هرب اموال كذا وزير وكذا نائب وكذا حزب وبيناتهم البطريقيه المارونيه. يعطيك العافيه.
بروفيسور خاطر خلينا نصوب الكلام اللي عم بيقوله.
بس نبلش من الاخر. قضية البطركية المارونية شلنا إياها بلا تمرير مساجات، يعني خلينا نحكي بالموضوع المالي وهيك. يعني البطركية المارونية خلي شلنا إياها على جنب، يعني بعد فيها الشغلة ما خبصونا فيها وفوتونا فيها.
يعني مش دقيق هذا الكلام،
أنه ما بعرف إذا هو مناسبة عم يختم فيه حديث. وخلينا نقوله أنه نحن كمان من مشجعي أنه يحاكم كل من اقترف ذنب.
بس خلينا نوضح النقطة، هل هو وحده اللي كان بياخد القرار أنه
هذا اللي عم قوله. أنا من الجماعة كمان يلي بحبزه أنه يتحكم أي حدا قد يكون اقترف ذنب بلبنان، وإنما بلبنان كل بيعرفه مثل ما قلت بأول حديثة أنه ما في حدا اقترف ذنب. كل يلي اقترفوا الذنب هيدا هو نفسه الذنب، لازم يشرفوا ويتحكموا كلهم مع بعضهم. وعلى الأكيد هو مذنب، لأنه مثل ما قلنا في هناك مواد قانونية مر عبره وصار في أشياء أكيدة قد يكون حتى ما يكون عم بصلب، يمكن يكون مذنب. إذا مذنب خليه يتحاكم وزيادة. بس كمان مش يلي عطى المصاري لوحده بيتحاكم، يلي قبل ياخد المصاري يلي كان عنده مسؤولية تقصيرية بعدم سد الثغرة يلي كان التمويل عم يمر منه مسؤول، ويلي أخذ المصاري وأفسد في الأرض كمان هو مسؤول. اليوم لازم يتحاكموا كلهم. إذا هو مذنب يكون أول واحد ويكون في حده الثاني والثالث والرابع. كل يلي خربوا بيوت اللبنانيين لازم
هذا اللي لازم نضلنا نوعي الناس عليه. في حدا عم بيقول انه لولا رياض سلامة كان الدولار ب 300,000، مزبوط هالحكي؟
هلا بالاخر اليوم اذا بدك تاخذي بمعزل، يمكن لو ما يمولوا الدولة كان الدولار بقل من هيك بكتير. وانما باخر فترة اذا نحن عم نحكي نظريا شو كان دوره المصرف المركزي نقديا، هو التدخل على سوق القطاع عبر افكار جديدة يلي كان عم يعمله، كان عم يضرب على الترند الطالعة عم بيهديها، وانما بطريقة عم تشهد انخفاض مرة بعد مرة. يعني اذا عم ناخد دوره بغض النظر عن تورطه بالازمة شو عمل باخر فترة، دور تبعه هذا هو يلي كان لازم يعمله كحاكم للبنك المركزي. ما عم بحكي عن تورطه باللي صار قبل، هذا اللي كان لازم يعمله عن اللي صار المعالجات يلي انعملت اخر فترة. هيدا دوره، هيك كان لازم يعمل، يفوت يضرب الترند بتجمد ترجع بتعلى. ليش بترجع بتعلى؟ لان الوقت يلي عم بيشتري للسياسيين من المصاري تبعنا ما عم بيتلقفوا، ما عم بيستعملوه كرمال يخلوا البلد يصير احسن
ويزبطوا الوضع السياسي.
عم بيدفعنا مصاري وهني عم بيكبوا المصاري بالزبالة. فيلي عمله يمكن هو ساهم بانه ما يصير ما بدنا نقول انه الدولار ما كان صار ب 300,000. انا برايي كل ما قام به هو معالجات ادت الى تاخير ارتفاع سعر صرف الدولار،
يعني موضوعيه ظرفيه مش
ظرفيه تاخير بس. يعني هي بتشتغل على التايمينج وعلى المومنتوم. يعني
بس ما استفادوا كمان المصارف منا بلعبه صيرفه،
كثير استفادوا المصارف، استفادوا والتجار الكبار استفادوا، كان عم يفوت شريويات على المصارف. نفس الاستنسابيه يلي ظلمت المودعين رجعت ظلمتهم مرة تانية وثالثة وخامسة، لأنه الموظف يلي معاشه صغير منعوه يعمل صيرفة من برا بوقت كانت عم تفوت الليرات اللبنانية على المصارف من الأبواب الخلفية بشريات السوبر ماركت. أكيد استفادوا. نعم طبيعة الحال.
خلينا نسمع بعد سؤال.
العافية على هالتحليل المنطقي واللي ما له أي خلفيات لا سياسي ولا وهذا المزبوط. نحن من أيدك بس تعلمين تقرأوا هودي الأولين. سؤالي، سمعنا مؤخرا انه مصرف المركز بده يصرح لاربع بنوك جديده، شو سيئاتها هيدي، شو حسناتها؟ ما بتعرف، ما بيصدروا منه الا سيئات له نعرف بعد اللي اكلنا الويلات منها. ثاني شيء، ما شو قصه انه بده يعمل هود اللي طلب منهم 15% البريبس اللي يجيبوا مصرياتهم من برا ويقووا رسم البنوك، هل هي تحققت؟
شو الجواب؟
أول شغلة أقرأ، أنا لست بقارئ مزامير، يعني أقل من هيك بكثير. أنا عندي شوية معلومات أنا بتشارك فيها مع كل هالناس الطيبين كرمال صوي بالرأي.
هو مقهور إنه ما حدا رح يرد علينا.
إيه؟ أنا إنه اللي عم بقوله إنه أنا أقل من هيك، يعني أنا كل شيء بعرفه بشاركه مع كل هالناس الطيبين مثله.
كونك صاحب اختصاص. نعم.
أحسن، لأنه أنا بحكي باختصاصي.
نعم.
بالنسبة لموضوع المصارف الأربعة، أكيد يعني شيء غلط كثير أنه ينعمل. وهلأ ما يجب الذهاب إليه هو تعويض المصارف الحالية، الذهاب إلى اندماجات معينة. اليوم ما يحتاج إليه لبنان ليس مصارف جديدة، ما بدنا نكب القديم بالزبالة ونحط أربع جديد، ما بيشتغل البلد. المطلوب هو أنه نخفف العدد ما نزيد العدد أساسا. ثانيا المطلوب هو أن نمنع الوصول إلى خطة حسان دياب، لأنه هودي الأربع مصارف هن خمسة بالفعل، وهودي الخمسة رح بيتقسموا طائفيا، يمكن ما بنعرف كيف الرخص رح تنعطى. وبالتالي ايه طبعا التخوف هو اليوم اول شيء من زيادة العدد. لبنان بحاجة الى تقليص عدد المصارف بلبنان. ثانيا المطلوب هو حل للمصارف الموجودة الان عبر إعادة هيكلة المصارف، وإنما مش بالطريقة الشعبوية اللي بيحكوا عنها ولا بالطريقة الببغائية اللي بيرددوها. هناك خطط لإعادة الهيكلة من أجل الحفاظ على قواعد المعلومات. أما الجزء الأخير من السؤال عن التعميم 154، يقال أن عدد من المصارف قد التزمت وهناك مصارف لم تلتزم. وقت تشتد الأمور بالسياسة ببلش التهديد أنه في مصارف رح ينحطوا بالأوكوبيتي بانكير بالهيئة المصرفية العليا وقد يتم شطبون. وقت تروق الأمور بالسياسة ما بقى بينحكى عن الموضوع، وإنما موضوع ال 15% كان حس، يعني كانتو انسايت، ما كان أمر، وبالتالي كان اختياري بالنسبة للمصارف.
وما طبقوه
أكيد، ما طبقوه وتحججوا أكيد حتى بال 3%، هي مش 15، 3% اللي انطلبت فعليا، أنه كمان المراكز تبعهم عند المصارف المراسلة هي مراكز سالبة. وبالتالي بهذا الموضوع هناك ضبابية تحيط بالأرقام، كما الكثير من الأرقام المتعلقة بالمصارف وبالمصرف المركزي للأسف، لأن لو التواصل والوصول إلى المعلومات وهو حق هو 100% مزبوط، كنا على القليل عرفنا كيف بينعملوا الأرقام بوزارة المالية وبخطة التعافي الاقتصادية وبصيرفة وبغيرها.
وحتى بالمصارف كنا عرفنا. متر عفوا بروفيسور مارون خاطر، بدي أشكرك كتير على هالمعلومات ويعطيكم العافية، لأنه دايما عم تلعبوا هيدا الدور التوعوي كاختصاصيين جديين، مش اختصاصيين بس بتنظروا وبتاخدوا الأمور مطرح ما اللي بدون يكون تنظروا بتنظروا. فتحية لجديتكم ومصداقيتكم، وبشكرك أنه دايما حضرتك وبروفيسور بيكر عطول مواكبينا حتى نوعي الناس ونقول الأشياء مثل ما هي من دون لا ملح ولا بار.
أنا يلي بتشكرك أنه عم تتيحي هالفرصة عبر لبنان الحر وعبر برنامجك، وبتشكرك على محبتك وعلى صداقتك الدائمة مدام إلديك، وبتمنى لك دوام التوفيق والنجاح، وللبنان أيام أفضل، ولكل اللبنانيين يلي عم بيسمعونا يعني مستقبل أفضل وأيام فيها سلام أكتر.
ضروري أختم بالحل اللي طرحته بالمقالة، أنه المطلوب ننتقل من المصرفية السياسية لنظام مصرفي مستقل عن السياسة ومن الاقتصاد السياسي إلى الاقتصاد المؤسسي. وطبعا إذا ما كان في نوايا صافية وإرادة جدية وعمل سياسي منظم جيد لمصلحة البلد، ما رح نقدر نوصل للحل اللي طرحته.
100% وافق الرأي 100%، بأثني عليه.
شكرا كتير لك بروفيسور مارون خاطر، يعطيك ألف عافية على كل المعلومات والشرح اللي يعطيتنا إياه.
شكرا لحضرتك.